الحمد لله رب العالمين، بعد أن ثبت جواز استعمال اللفظ علم المعنى ورددنا أدلة الاستحالة وجئنا بأمثلة قرآنية وفتاوى للفقهاء مبني على جواز الاستعمال، والشعر وكلام عربي كله دل على جواز استعمال لفظ أكثر من ما هي الثمرة من هذا البحث؟ إذا قلنا بعدم الجواز ما هي الثمرة الفقهية؟ إذا قلنا بالجواز ما هي الثمرة الفقهية؟ السيد الخوي قدس الله نفسه أنكر الثمرة لبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه يقول إذا أجاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى فإنما يصح مع القرينة، إذا ماكو قرينة لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذا ماكو قرينة على إرادة استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا نحمله على استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإرادة أكثر من معنى. لماذا؟ تقول قانون المحاورة، قانون المحاورة هنا ظاهر في حال المتكلم، أكو قانون في التطابق بين عالم اللفظ وعالم المراد، اللفظ وعالم المراد. قانون المحاورة يقتضي أن يكون بأجزاء كل لفظ معنى واحد، هذا هو، مو كل لفظ في مقابله معنيان. إذا قانون المحاورة هذا موجود، أفرض أن اللفظ استعمل في أكثر من معنى لكن قرينة ماكو، حينئذ نذهب إلى قانون المحاورة. قانون المحاورة يقول اللفظ له معنى واحد، فإذا لا نعلم هنا هل يريد المعنى الأول أو يريد المعنى الثاني، قانون المحاورة يقول اللفظ واحد معنى واحد، إذن هذا اللفظ مجمل. حتى إذا جاز الاستعمال هذا اللفظ مجمل لا يمكن العمل بإطلاقه، هذا كلام سيطر. نحن نقول الثمرة موجودة، لماذا؟ لأنه إذا جاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى قرينة ماكو، لكن يجوز. إذا قرينة ماكو ويجوز يكفينا الجواز. إذا جاء الجواز وكان المتكلم في مقام البيان نتمسك بإطلاق هذه اللفظة، هذه اللفظة لها معنى، يعني لها ثلاث معاني، لها أربع معاني، نتمسك بالإطلاق. إذا جاز وكان المولى في مقام البيان، المتكلم في مقام البيان، حيث نحمله على جميع المعاني الذي استعمل فيه، يجوز الاستعمال، حيث نتمسك بالإطلاق، لا يكون اللفظ مجمل، نتمسك بالإطلاق. مثل العموم، كيف إذا إجانا لفظ على العموم وماكو قرينة على العموم؟ نقول إصالة العموم، اللفظ إطلاق بي ماكو قرينة على الإطلاق، نتمسك بإصالة الإطلاق. هنا أيضا كذلك، لفظ استعمل في أكثر من معنى نتمسك بإرادة كل المعاني بجميع المعاني. قانون المحاورة في ظهور حال المتكلم بالتطابق بين عالم اللفظ والمراد، وهو يقتضي أن يكون اللفظ الواحد بأزاء لفظ واحد، العقلاء ما يبنون على إصالة الحقيقة لإثبات استعمال اللفظ في كلا المعنيين، حينئذ يصير مجمل الكلام. لا، ما يصير مجمل، نتمسك نحن في مقام البيان. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء له معنيان، الحيض والطهر. هنا السيد الخوي يقول إذا هل يريد كلا المعنيين؟ أكو قرينة يريد كلا المعنيين، هم الطهر من الحيض ماكو. إذا تقول لفظ مجمل، قل إيش مجمل؟ وماكو خلينا واللفظ يستعمل فيه أكثر من معنى ونعمل بهما. تقول هم يريد الحيض وهم يريد الطهر، ثلاث أطهار كنت ترقبي وثلاث حيضات، لماذا أصبح مجمل؟ ما يمكن قلنا يمكن، وإحنا قلنا يمكن. هنا المراد واحد، الكلام أنه جائز الاستعمال في معنيين، لكن هناك المراد واحد. أما إذا قلنا أن المتكلم في مقام البيان يعني يريد كل المعنيين، قول يريد كل المعنيين، لماذا يكون مجمل؟ الإرادة الاستعمالية يعني شنو؟ مقام إثبات. قول الاستعمالية تطابق الإرادة الجدية، يعني شنو؟ وإن التطابق ليش يصير؟ قانون المحاورة مري 98% لفظ واحد معنى واحد، لكن قلنا في 2% يجوز استعمال لفظ في أكثر من معنى. قانون المحاورة هذا استعمال لفظ في أكثر من معنى في مقام الإثبات. مقام الإثبات يطابق مقام الثبوت، يطابق. إذا كان بالإمكان إرادة كلا المعنيين المستقلين من الاستعمال الواحد ولا قرين على أحد المعنيين، وجب إرادة الجميع. إذا أحرصنا أن المتكلم في مقام البيان كما تقدم ذلك في بعض الآيات القرآنية، وإحنا قلنا هذا آيات قرآنية. بالنسبة إلى يسجد لله ما في السماوات والأرض، هذا ما ينتج منه حكم شرعي، وكثير من الناس هنا يسجد استعملت في الخضوع التكويني والخضوع التشريعي، هذا ما يلزم منه استنتاج حكم شرعي. وكذلك بالنسبة إلى إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي بنفس الرحمة، الملائكة يصلون طلب الرحمة، هذا ما يستنجد منه حكم شرعي، ما يستنجد منه حكم شرعي. أما كلمة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، بعدين يقول أو ما ملكت أيمانهن، هذا يستنتج منه حكم شرعي. ملك اليمين هنا يقول المرأة التي لها ملك يمين لا يجب عليها الحجاب من ملك اليمين مالته. خب هذا ملك يمين، بالنسبة إلى العبيد يريد عبيدها فقط لا مطلق العبيد، بالنسبة إلى الإماء يريد طبيعي الأماء. إذن هنا ملك اليمين التي السيدة لا تتحجب منهم بالنسبة إلى العبيد حصة خاصة عبيدها لا كل عبد، بالنسبة إلى الإماء كل أمسين وإن لم تكن أمتها. قلنا نفتي هنا، نفتي نقول هنا استعملت اللفظ في معنيين، يجوز لها أن لا تتحجب بالنسبة إلى عبيدها فقط لا كل عبد، مو طبيعة العبد، بالنسبة إلى الإماء طبيعي الأمن. هو يفتي بذلك، استعمل اللفظ في معنيين، المولى في مقام البيان ولا يبدين زينتهن إلا في مقام البيان. من قال أن الآيات القرآنية في مقام التشريع لا في مقام البيان خطأ، لا في مقام قاعد يشرع. وكذلك بالنسبة إلى حديث ما ترك الميت لوارثه، ما ترك الميت من شيء فلوارثه، أو الآية القرآنية التي تقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا أبونا ترك خيارا وترك مالا، بالنسبة إلى المال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك، لا يشتركون في هذا المال. بالنسبة إلى الخيار هنا بعض الفقهاء قال لكل واحد الخيار مستقيم، لأن المال لا يتصور أن يكون ملاك متعددون لمال واحد كل يملكه على نحو الاستقلال، هذا ما يمكن. أما والراث المتعددون لكل خيار مستقل، هذا ممكن. فأفتوا بهذا أنه بالنسبة للخيار خيار مستقل للورثة، بعض الفقهاء مو كلهم، خيار مستقل للورثة لكل واحد خيار مستقل. بالنسبة للمال الورثة شركاء في المال، مو كل واحد يملك المال بصورة مستقلة. كذلك من أوقف ماله أو أوصى أن هذا مالي لمولاي وكان عنده مولى من أعلى ومولى من أسفل وهو في مقام البيان، ولم يصب قرينا على أحد المعنيين، ولم يمكن الرجوع إليه للاستفسار، مات، طلعنا الوصية. عند مولى من أعلى وعند مولى من أسفل، هو أحتق وهو أحتق، وأوصى أن هذا المال لمولاي. ماكو قرينا على أحد المعنيين، ولا يمكن الرجوع إليه بتفسير، مات. ماذا نعمل؟ ناقص المقابل المال شرك بين المولى الأعلى والمولى الأسفل، لا تبطل الوصية ولا نعطي لأحدهما، ترجيع بلا مرجع، لا تبطل ولا يعطى لأحدهما، إذن المال لهما نفتح على وصية. ليش ماكو ثمرة؟ أكو ثمرة. وكذلك بالنسبة إلى آية المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب ولو ما المرأة لنا الطهر أو الحيض، هو في مقام البيان، لم يبين أحدهما، لم ينصب قرينة على أحدهما. نأخذ نقول العدة في المطلقة لابد أن يمضي عليها ثلاثة أطهار بعد الطلاق وثلاثة حيضات. نفتي بهذا، ليش نفتي؟ أين الإجمال؟ إذن الثمرة موجودة وهي مهمة بالنسبة لمن ورد من ورد استعمالها في أكثر من معنى. إجمال ماكو، نقول يريد كل المعاني إذا كان في مقام البيان. القاعدة الأخرى التي نتكلم عنها قاعدة علامة الحقيقة والمجاز، أو علامات الحقيقة والمجاز. هذا البحث كما قلنا بحث لغوي اكتشافي، يعني بحث يتجه إلى معرفة المدلول العرفي للكلمة، هذا مدلولها مدلول حقيقي أو مدلولها مدلول مجازي. مدلول عرفي للكلمة، هل يدل على المعنى الحقيقي أو لا يدل على المعنى الحقيقي؟ طبعا هنا أكو فرد بحث يشابه هذا البحث. هذا البحث هنا علامات الحقيقة والمجاز. أكو بحث إحنا ما طرحناه، وهو من أين نشأت الدلالة على المعنى المجازي، ومن أين نشأت الدلالة على المعنى الحقيقي؟ هذا المعنى حقيقي، هذا المعنى مجاز، احنا قاعد نتكلم الان على علامات الحقيقه والمجاز. لكن من اين اكو بحث، من اين نشات؟ يبحثون في الاصول هذا البحث، من اين نشات الدلاله على المعنى المجازي، ومن اين نشات الدلاله على المعنى الحقيقي؟ طبعا هنا في هذا البحث الذي لم نطرقه يوجد تفسيران. التفسير الاول ان نفس اللفظه التي وضحت بأساء المعنى الحقيقي نفس اللفظ هي تدل على المعنى الحقيقي، وهي نفس اللفظ الذي وضحت المعنى الحقيقي هي نفس اللفظ تحتسب صلاحية الدلالة على كل معنى يكون قريب من هذا المعنى الحقيقي. هي نفس اللفظ التي وضحت المعنى الحقيقي وتدل على المعنى الحقيقي هي نفسها تكتسب صلاحية للدلالة على كل معنى قريب من المعنى الحقيقي مفصل مع المعنى الحقيقي، لكن معنى أضعف من المعنى الحقيقي. هي نفس اللفظ من دون وضع، ما وضعنا إن هذه اللفظة إذا استعملت في غير معناها فتدل على المعنى الحقيقي، ما كنت وضع نفس اللفظ الذي وضحت معنى حقيقي وتدل على المعنى هي نفسها تكتسب صلاحية للدلالة على كل معنى يكون قريب من المعنى الحقيقي ودرجته أضعف من دون وضع. لكن دلالة اللفظ على معنى أقوى من دلالة اللفظ نفس اللفظ على معنى قريب من الأول شيء أو بعض. المعنى الحقيقي اللفظ تدل عليه بدرجة 90% مهور مثلا، نفس اللفظ تدل على معنى بدرجة 40%. هذا المجاز. فإذا لم يمكن إرادة المعنى الحقيقي نروح إلى المعنى الثاني الذي هو أضعف، نفس اللفظ بدون وضع، الوضع فقط للمعنى الحقيقي. وضعت اللفظة المعنى الحقيقي. لما وضعت المعنى الحقيقي نفس اللفظة اكتسبت صلاحية للدلالة على معنى يقارب المعنى الحقيقي بدرجة أضعف من دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي. يعني اللفظ تكون دلالته وإثارته للمعنى الحقيقي قوية 90%، وهو نفسه تكون دلالته وإثارته للمعنى المجازي المرتبط بالمعنى الحقيقي بدرجة 40% أضعف. هذه الدلالة على المعنى المجازي من لوازم الوضع الحقيقي، ماكو وضع ثاني مجازي، ماكو. الدلالة على المعنى المجازي من لوازم الوضع الحقيقي، فلا نحتاج إلى وضع جديد. كما أن دلالة اللفظ على المعنى القريب من الحقيقي وهو المجازي طبعا إنما تكون ونذهب إليها إذا تعذرت المعنى الحقيقي. إذا المعنى الحقيقي ما متعذر ما نذهب إلى المجاز. إذن المعنى المجازي ما موضوع بوضع جديد، ما موضوع بوضع أصلا، وإنما يصار إليه إذا تعذر المعنى الحقيقي. هذا سر الدلالة على المعنى المجازي، ما موضوع بوضع أصلا، ما موضوع بوضع، وإنما نفس اللفظة التي وضعت في تكتسب صلاحية الدلالة على المعنى المجازي بدرجة أضعف بشرط أن لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي. هذا التفسير. أكو تفسير ثاني غير صحيح لمنشأ المعنى المجازي. قالوا أن المعنى المجازي موضوع لوضع آخر غير الوضع الحقيقي. يعني عندنا وضع حقيقي وعندنا وضع مجازي، وضعت اللفظة لهذا المعنى، وقالوا هذه اللفظة إذا استعملت في غير ذلك المعنى مع قرينة فهو مجازي. إذا الوضع الحقيقي موضوع بوضع، المعنى المجازي وضع بوضع آخر لنفس اللفظ. معنى الحقيقي اللفظ، معنى المجازي لفظ، غير الموضوعات. حينئذ إذا صين الموضوعات من أين نعرف المعنى المجازي؟ منين نعرف المعنى المجازي؟ ومنين نعرف المعنى الحقيقي؟ وضحت المعنى الحقيقي، وضحت المعنى المجازي، صين الموضوعات، منين نعرف المعنى الحقيقي؟ منين نعرف المعنى المجازي؟ إذا تعذر الحقيقي. قالوا نحتاج إلى قرينة. إذا تفسير دلالة اللفظ على المعنى المجازي إذا تعذر الحقيقي ما هو؟ قالوا القرينة تدل على المعنى المجازي ولا توجب صرف اللفظ إلى الحقيقي. يتعذر قرينة أكو. وعيش أسدا يرمي تمنعك من أن تذهب وتقول المراد من الأسد هو الحيوان المفترس. لا، يرمي الذي يرمي هو الرجل. هاي القرينة تمنعك من أن تقول بأن اللفظ دال على المعنى الحقيقي وتقول أنه دال على المعنى المجازي، تمنعك وتجوز لك المعنى المجازي هي القرينة. هكذا قالوا. الجواب هذا غلط. لماذا؟ لأن المجاز يصح بدون وجود قرينة عليه لشأنية دلالة اللفظ على المجاز. مو كل لفظة تدل على المعنى المجازي تحتاج إلى قرينة. صلاحية الدلالة على المعنى المجازي فقط ولو بدون قرينة. هذا كاشف على أن المصحح للمعنى المجازي واستعمال اللفظ في المعنى المجازي ليس هو واضع وليس هو القرينة، ليس هو واضع مع القرينة. إذن صراحة سوف يأتي أنه هل المجاز يحتاج إلى قرينة أو لا. المجاز صلاحية استعمال اللفظ في هذا المعنى القريب من المعنى الحقيقي ولو لم يكن هناك قرينة. صلاحية بحيث تمنع من استعمال اللفظ، نقول إرادة من اللفظ المعنى الحقيقي، تمنع صلاحية يحسن استعمال هذه اللفظ في معنى قريب من المعنى الحقيقي. هل استحسان هو يصحح المعنى المجازي ما يحتاج إلى قرينة. بناء على هذا التفسير الثاني يكون باطل. لكن هذا البحث لم نطلقه في كتابنا، نرجع إلى أصل البحث. يعني أكو بحث هذا دلالة علامة الحقيقة والمجاز، وبحث أنه من أين نشأت الدلالة المجازية. منين نشأت الدلالة المجازية؟ هذا بحث آخر. على كل حال بحثنا علامات الحقيقة والمجاز، لأن ذلك البحث ما فيه ثمرة واستنباط للأحكام، هذا فيه ثمرة واستنباط للأحكام. نقول دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي هي الدلالة القائمة في اللفظ على أساس الواقع، وضحت أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى، وعلاقة لغوية بين اللفظ والمعنى التي هي أساس فهم المعاني من الألفاظ. أساس فهم المعاني من الألفاظ الوضع، والمناسبة بين اللفظ والمعنى الحقيقي هي مناسبة مباشرة وهو الوضع، ما في توسط شيء. أما دلالة اللفظ على المعنى المجازي فهي علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى المجازي في طول تلك العلاقة، لا في وضع جديد، في طول تلك العلاقة التي هي بين اللفظ والمعنى الحقيقي. هاي طولية، هاي طولية، ما هي المناسبة بين ذلك المعنى وهذا المعنى؟ ما هي المناسبة بين اللفظ الذي له معنى حقيقي واللفظ مع المعنى المجازي؟ ما هي المناسبة بينهما؟ أكو شيء بينهما، ما هو؟ هل القرينة اللي قلنا لا باطلة، أو اكتسب اللفظ الذي وضع للمعنى الحقيقي اكتسب صلاحية للدلالة على معنى مقارب للمعنى الحقيقي بدرجة أضعف؟ هي هاي الذي نقول عنها أنه سبب نشأة دلالة اللفظ على المعنى المجازي. طيب كما هي علامات الحقيقة والمجاز؟ طبعا علامات كثيرة، نذكر بعض العلامات التي لم تذكر في كتب الأصول. أولا تنصيص الواضع، الواضع ينص، يعني أنا لما أضع اسم لابني هذا اسم يدل على هذا المعنى الحقيقي، أنا أضع الواضع ونصص هذه اللفظة لهذا المعنى، هذا هو المولود الجديد اسمه محمد خلص. فالحكومة لما تسمي تفتتح شارع وتسميه شارع عمار بن ياسر خلص، هذا دلالة على الوضع الحقيقي، على المعنى الحقيقي. الحكومة تسوي ساحة جديدة وتقولها ساحة فلان، زقاق يسموه زقاق الشهيد فلان خلص، هذا يدل على المعنى الحقيقي. علامة تنصيص الواضع، تنصيص الواضع مو علامة. إما أنا أضع لفظ لابني أو الحكومة تضع لفظ لشارع أو لساحة أو لزقاق. وضع المخترعين، الأسماء لمخترعاتهم، واحد يخترع دواء يخلي له اسم، واحد يخترع شيء مركب من المأكولات يخلي له اسم، هو هاي علامة على الوضع الحقيقي. جايشين في استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة واستعماله في غير ما وضع له مجاز. إذا تنصيص الواقع يكون علامة على أن هذا اللفظ له هذا المعنى حقيقة. سالفة الشيء ما يذكر علماء الأصول، لكن يرحون للتبادل إلى صحة الحال وعدم صحة السلب والاضطراد وكذا. هذا وضع الواضع، تنصيص الواضع أن هذه ساحة اسمها ساحة فلان، هذا الشارع، هذه دلالة الحقيقة، يعني سبب الحقيقة، يعني حلة يدل على معنى. شنو علامة دلالة سبب شنو؟ هذا اللفظ يدل على المعنى، هاي دلالة
سبب، يعني سبب من أين نشأ الوضع بدون التنصيص؟
لا، هو الوضع هو التنصيص، مو من أين نشأ الوضع، الوضع هو التنصيص، وضعت هذه اللفظة لهذه الساحة
حقيقة من التنصيص.
لا، هو ليس هذا، هذه اللفظة تدل على المعنى حقيقة بتنصيص الوضع. ليش نروح أبعدنا؟ هذه اللفظة تدل على المعنى. الثاني علامة الحقيقة التي أيضا لم يذكر في كتب الأصول يعني بصورة واضحة، النقل المتواتر لكيفية الوضع. ينقل كيفية الوضع. نقل متواتر لكيفية أن هذه اللفظة وضعت هذا المعنى. ينقل نقلا متواترا. التواتر يفيد العلم. إذا احنا ما ندري أن هذه اللفظة وضعت هذا المعنى أو لا ما ندري. ينقلون لنا أهل اللغة. هاي اللفظة وضعت فيها المعنى. هاي اللفظة وضعت فيها المعنى. يدخلون بالشكل المتواتر. 30 واحد من أهل اللغة يقولون هاي اللفظة وضعت فيها المعنى. صارت علامة الحقيقة. صارت هاي اللفظة تدل على هذا المعنى حقيقي. أعطي مهلة لا تعين. أهل اللغة يعينون بعضهم. صحيح. أكثرهم ما يعينون. أهل الخبرة وأهل اللغة يشخصون المعنى الحقيقي من المجازي. طبعا بعض أهل اللغة يذكرون المعاني لموضوع الألفاظ. يذكرون المعاني ويذكرون استعمالاتها في غير ما وضع لها. فإذا قالوا هاي موضوع لهذا المعنى وهذه مستعملة في غير ما وضع لها مثل الزمخشري. الزمخشري يقولون أول من أخرج المجاز عن الحقيقة. يعني يقول هاي اللفظة موضوع عليها المعنى وهاي اللفظة غير موضوع عليها هذه المعنى. فحينما تستعمل في غير ما وضع له صار مجاز. الزمخشري يصرح يقول أول من أفرد المجاز عن الحقيقة. إذا واحد يراجع المنهج الاستدلالي النقدي في اللغة السيد علي الشيرستاني الذي ألفه الذي حققه يرى أنه الزمخشري يصرح هذه اللفظة موضوع عليها المعنى. هذه اللفظة غير موضوع عليها المعنى وتستعمل في هذا المعنى يعني مجاز. وكذلك كتاب الطراز للسيد علي خان المدني الشيرازي قالوا في حقه أنه ذكر جميع استعمالات الصيغ الحقيقية والمجازية في الكتاب والسنة والمثل وغيرها. وهذا إذا تنصيص هذا اللغة يقولون هذا موضوع لهذا وهذا اللغة غير موضوع لهذا المعنى يستعمل فيه. إذا هذا مجاز ذات حقيقة. علامة من علامات لو أبو اللغة مثل الزمخشري وصاحب الطراز يصرح هذه اللغة موضوع لهذا المعنى وهذه اللغة غير موضوع لهذا المعنى. إذا أخذ المتواتر يقولون وضعت 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 استعملت هاي معناها بك. إذا أهل اللغة قالوا إذا قالوا هذه هاي معناها ويجي ذاك أبو الزمخشري والطراز يقول هذا معنى حقيقي. فبعد شين أكثر من هذا بك معنى مجازي. فإذا التقيت قوة الحقيقة وقوة المجاز بتنصيص أهل اللغة مثل الزمخشري وصاحب الطراز. المورد الرابع أو الثالث الذي يدل على أن اللفظ استعمل في معنى حقيقي ومعناه هو المعنى الحقيقي لما نستعمل اللفظ مجرد عن قرائن المجاز فإنه شاهد على أن المستعمل فيه هو الحقيقة. وإلا إذا اللفظ نستعملها في معنى بدون قرينة وهي غير موضوع لهذا المعنى كل يصير غلط. احنا نشوف نستعمل اللفظ في معنى بدون قرينة والاستعمال مو غلط هذا يكشف على انه استعملت في المعنى الحقيقي لان المستعمل اذا يستعمل اللفظ في غير معناها بدون قرينة فهذا غلط خلاف حكمته. يكون يستعملها مع في معنى غير معناها مع قرينة. اذا استعملها بدون قرينة خلاف الحكمة يصير غلط. حين اذا استعمل اللفظة في معنى بدون قرينة فاذا هذا معنى حقيقي اذا لم يكن غلطا. طبعا اذا لم نحتمل النقل لأن استعملها في غير معنى إذا احتملنا النقل هذا شيء آخر. لكن بإصالة عدم النقل إذا احتملنا النقل مو ثبوت النقل. إذا احتملنا النقل إصالة عدم النقل يتبين أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى. لكن هذا الطريق الثالث متوقف على أن نقول بأن الاستعمال اللفظي غير معناه الحقيقي، متوقف على قرينة المجاز، وإحنا قلنا لا هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. استعمال اللفظ في غير ما وضعت له لا يتوقف على قرينة المجاز، وإنما تكون صلاحية لللفظ أن تستعمل في غير معناها بدرجة أضعف إذا كان المعنى الثاني أقرب إلى المعنى الأول، بدرجة أضعف. هذا الثالث، الطريق الثالث أنه تثبت الحقيقة إذا استعملت اللفظ في معنى بدون قرينة يكون دلالة على أن المعنى الثاني أن هذا المعنى حقيقي، هذا متوقف على أن نقول كل معنى كل لفظ استعمل في معنى مجازي يحتاج إلى قرينة، وإحنا هذا انفيناه قلنا لا، استعمال اللفظ في مع في غير معناه لا يتوقف على القرينة، وإنما حسن الاستعمال كافي أن المعنى الثاني قريب من الأول، قريب من الأول فيصح الاستعمال وإن لم تكن هناك قرينة. نعم خلاص الاشتراك، كيف ماذا خلاص هنا المعنى اللفظ يسحن علاقته إذا صرح الواقع بأن موضوع للمعنى الحقيقي خلاص نفسي بهذا المعنى الحقيقي، فإذا استعملت في غير المعنى ولو قريب إلى المعنى الحقيقي يصير مجاز، هذا تخصيص الواضح. الثاني تخصيص أهل اللغة أن هذا معنى حقيقي هذا معنى مجاز. الثالث هذا يقول تستعمل اللفظ في معنى بدون قرينة يعني معنى حقيقي، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة. إحنا هذا الشيء أنكرناه، قلنا استعمال اللفظ في معنى مجازي لا ضرورة إلى احتياج قرينة، وإنما حسن الاستعمال خلاص ولم يكن قرين. فهذا الطريق الثالث لإثبات المعنى الحقيقي متوقف على شيء نحن لم نقبله، وهو كل استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة. لو هو شيء موقف تفضل الآن استعمالات المجازية الموجودة عند الناس مو كلها تحتاج إلى قرينة، وإنما حسن الاستعمال كافي أن هاي اللفظة إلها معنى حقيقي يحسن أن نستعمل في معنى آخر بدرجة أضعف ولا تكون هناك قرينة، حسن الاستعمال كافي. فهذه العلامة بهذا التقريب تكون صحيحة إذا قلنا أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، فإذا استعملها بغير قرينة يدل على أنه هذا معنى حقيقي وإلا تكون استعمال باطل. فإحنا نريد مشابهة بين المعنى الحقيقي والمجازي فقط، ما يحتاج قرينة، مشابهة. إذن هذا طريق ثالث لمعرفة الحقيقة من المجاز، ويأتي الكلام على بقية علامات الحقيقة في يوم الثلاثاء إذا بدأت الحوزة بالدراسة. الثلاثاء يعني سبت واحد واثنين الفاطمية يوم الثلاثاء إن شاء الله.